السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من هذا الاجتماع المتتالي في شرح كتاب موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو مجموعة أحاديث مروية بأقصر الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه الشافعي: ما رأيت كتابا قط أصح تحت أديم السماء من موطأ الإمام مالك رحمه الله. فنحمده سبحانه ولا نكفره على توفيقنا لهذا الاجتماع المبارك، والذي تحسدكم عليه يهود، فإنهم قد قالوا إنه لا تخيفنا في تلك المنطقة أحد من تلك الجماعات التي تضربنا أحيانا بالنار، وإنما نخاف من دعوة أهل الحديث، لأنهم يرجعون بالأمة إلى طريقة الصحابة، طريقة النبي والصحابة رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد، والتي بها فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فلا يخيفنا أحد إلا أهل الحديث الذين يدرسونه ويعملون به، هكذا قال أحد المسؤولين في يهود: إنما نخاف من دعوة أهل الحديث ولا نخاف من دعوة أخرى نقضي عليها بالطائرات والمجنزرات في لحظة واحدة، وإنما نخاف من دعوة أهل الحديث يرجعون بالناس إلى ما كان عليه النبي والصحابة، فحينئذ سيمكنون منا كما تمكن النبي والصحابة منهم. وأما مع البعد عن طريقة أهل الحديث والالتفات للدنيا، فإننا نهون بأعين أعدائنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ودركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني لدين السلف. فإذا رجعنا لدين السلف، تركنا المنكرات من بيوتنا، طلبنا العلم، عملنا به، أحسننا الظن بالعلماء، وأصلحنا أنفسنا وأرضنا وبيوتنا بالعلم الصالح الذي ورث العمل، أو العلم النافع الذي ورث العمل الصالح، حينئذ سيخاف منا العدو أشد الخوف، كما خاف من الصحابة، أو كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصر بالرعب من مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. وإنما هن على أعدائنا لما تركنا ما كان عليه النبي والصحابة من العلم النافع والعمل به، حينئذ لم يعبأ الله بمثل هذه الأمة التي ضيعت دينها، فهم هؤلاء أعداء الله يعبثون بالمسلمين بسبب تركهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، أن نجتمع على العلم النافع والتواصي به وذكر الله سبحانه وتعالى وتخلية البيوت من المنكرات كهذه الفضائيات، وحينئذ تأتي السنة الكونية. إن تنصروا الله، يعني تعملوا بشرعه، بعد أن تطلبوا العلم تعملوا به، حينئذ ينصركم الله. أما من غير أن تطلبوا العلم فلن تعرفوا شرعه، فلن ينصركم الله. إن تنصروا الله بالعمل بشريعته، وشريعته لا تعرف إلا بطلب العلم، فإذا طلبتم العلم وعرفتم شريعته وعملتم بها، حينئذ ينصركم الله إذا أخلصتم في عملكم. وأما بغير ذلك فلا يمكن أن يكون النصر، كما في غزوة أحد لما خالفوا العلم. ما هو العلم؟ لما قال النبي أمكثوا على جبل الرماة، هذا يسمى علم لأنه حديث. النبي لما قال تلك الفئة من الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم أمكثوا على جبل الرماة لا تغادروا، هذا يعتبر حديث علم. العلم قال الله قال رسوله، لما خالف أولئك هذا الحديث خالفوا العلم فنزلوا عن جبل الرماة فهزموا. فكذلك اليوم إذا ابتعدنا عن العلم وخالفنا العلم، بل لم نطلبه أصلا، أعرضنا عن طلبه وأهملناه وأسأنا الظن في أهل العلم وأنهم له نوايا وأن لهم حب للدنيا وإلى آخره مما يبعد الناس عن العلماء، فحينئذ لا يمكن أن ننصر، لا يمكن أن ننصر إلا بالعمل بالشريعة، والشريعة لا تعرف إلا بطلب العلم. ولذلك نكرر حمدنا لله على هذا الاجتماع المبارك الذي يحدث يوم بعد يوم لنتفقه في الحديث أو الحديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين الحديث الضعيفة والموضوع ونحذر عنها، ونذكر فقه ما صح عن رسول الله لنعمل بهذا العلم. فهذه هي الطائفة المنصورة التي ينصرها الله ويحميها الله سبحانه وتعالى، وهم أهل الحديث الذين قال عنهم رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسأل الله أن نكون من أهل الحديث الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، ولن تكون من أهل الحديث بمجرد حضورك الدروس التي تعتني بعلم الحديث، حتى تعمل بما تسمع كما ذكرنا مرارا وتكرارا. وأحب قبل أن نقرأ أحاديث الليلة وألقي بالأسئلة، يتكرر سؤال عند العامة في مجالسهم، بل ربما اتصل بي بعضهم يسأل يقول: أنكم يعني هنا في المملكة العربية السعودية مثلا آثمون مقصرون تجاه إخوانكم في غزة، فما واجبنا تجاههم؟ هذا الحقيقة السؤال يتكرر. وأحب في هذا المجلس وقبل أن أبدأ بدرس اليوم أن أبين هذه المسألة العظيمة. أولا، قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون وبخاصة على العدو، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمعونة الأخ المسلم ونصرته أمر لا بد منه. انصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والأصل في الفعل أنه للوجوب فعل الأمر، قال انصر. نعم، ولكن هذه المعونة والنصرة منوطة بالمقدرة، كما قال الله تعالى في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فليست هذه القدرة مطلقة بحيث أنه يمكن كما هو مذهب القدرية أنهم يقولوا المكلف يمكن أن يخلق فعل نفسه أو هو يخلق أفعال نفسه، فنحن لا نملك أن نخلق أفعال أنفسنا فنعمل. لا، قال تعالى: الله خلقكم وما تعملون. فمقدراتنا أو قدرتنا منوطة بأقدار الله سبحانه وتعالى، وما كتب لنا من نصيب من أو رزق من هذه القدرة والتمكين، إلا أن الله جعل لهذه القدرة أسباب. فبين رب الأرباب أن من أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم بأيدي أعدائهم تركهم للعمل بما أمرهم الله. ففي غزوة أحد بين الله لنا سبحانه وتعالى ما الذي جعل أهل أحد يهزموا بأيدي أعدائهم مع كون فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا رأينا أن هزمنا بأيدي أعدائنا فينبغي أن نرجع إلى ربنا ونستغفره سبحانه وتعالى ونستنصره ضد عدونا. وأما أن يراد منا أن نصنع شيئا ما صنعه النبي ولا الصحابة فهذا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. مثلا قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في مكة هو وأصحابه نحو 3 أعوام حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك في تلك اللحظات العصيبة الجهاد واستفزاز العدو بالحرب أو بالاغتيال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار على مكة ولا على الوطن الذي هو أو الذي حبه شرعه هنا مكة؟ قال أنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فإنه صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات العصيبة كان من هديه الصبر على أمر الله الذي أمره بأن يكف يده، لأنه في ذلك الحصار لو تسلل أحد أهل الإسلام من الصحابة الكرام على العدو فاغتال واحد منهم انتقاما للحصار، نعم، لكانت المفسدة التي تترتب من مثل ذلك الاستفزاز أرجح من المصلحة، لذهبوا يستأصلون شأفة أو يستحلون بيضة أهل الإسلام فيقتلون الصحابة الكرام وهم أولي قوة وجيش. من أجل ذلك نهاهم الله عن أن يمدوا أيديهم إلى الكفار بقتل واحد منهم وهم في حصار شديد في مكة، نهاهم الله عن أن يقاتلوا العدو، ليس جبنا ولكن ليس وقته. وهنا كانوا يؤمرون بالصبر. ولله خذ مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه الكعبة، وقد بلغ من تعذيب الصحابة الشيء الذي لا يطاق، قتل آل ياسر وضرب أو إلقاء سل الجزور على النبي وتعذيب الصحابة تعذيبا شديدا رضوان الله تعالى عليهم. فجاء خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردائه الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له فيوضع في تلك الحفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب، لكنكم قوم تستعجلون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن استعجال أن طلب الشيء قبل أوانه استعجال، ومن فعل ذلك عوقب بحرمانه. فمن أجل ذلك لم يطلب النبي هذا الأمر قبل أوانه وهو المجاهدة للعدو، بل أن الله ما أذن في تلك اللحظة بسبب العلة وهو أنهم في ضعف. فلو أنهم قتلوا من المشركين وقتئذ تسللوا من الحصار مثلا في الشعب وذهبوا قتلوا في ناديهم في مكة 3 من المشركين لهجم المشركون عليهم في الحصار ذاك العظيم أو الشديد، قتلوهم وضربوهم بالنبل وما تركوا أحد منهم. لكن النبي أحكم من أن يأمر، أو أن الله أعلم وأحكم من أن يأمر النبي والصحابة سبحانه أن يجاهدوا العدو وقت الضعف. نعم. ولذلك فإذا قلت لي لكن عند هؤلاء جيش وعندهم صواريخ وعندهم، قلنا سبحان الله، لابد من النظر في حقيقة الواقع. لو كان هناك ثم جيش وكان هناك اتباع للنبي، هل يمكن تحصل هزيمة هكذا والحصار والقتل الشديد؟ هل يمكن؟ ما دخل جيش مسلم، نعم، عامل بالشريعة مخلص لله في مجاهدة مع العدو إلا نصرهم الله. فإذا أين النصر؟ إلا في أحد للمخالفة. فنحن إذا نوقن أن الآن ليس هناك جيش يهابه العدو، وإلا كيف العدو يقتل كما شاء ويحاصر كما شاء؟ الحصار معناه ضعف ولا لا؟ هذا معناه الحصار، معناه ضعف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر، لما جاءته الجيوش من كل مكان صلى الله عليه وسلم في المدينة في غزوة الأحزاب، واجه النبي ولا بنى خط دفاع؟ وهو الخندق بنى خط دفاع. لما لم يواجه الأعداء؟ لأنه لو واجههم وترك خط الدفاع هذا لحصلت الإبادة للجيش المسلم، أحزاب آلاف. فما قال النبي بمن معي أخرج عليهم واجعل أكف، نجعل أرواحنا على أكفنا كما يقال بلغة العصر، ثم نواجههم بالأسلحة التي نقدر عليها بالرماح هذا لم يكن هو الإعداد المطلوب لمواجهة الأعداء. لأن ضابط الإعداد الذي يرضاه رب الأرباب أن يحدث في قلب العدو رهبة. قال الله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن العصابات التي تجاهد الجيوش أو الجيش العرمرم الذي عنده طائرات ومجنزرات ودبابات وقنابل عنقودية ونووية وروس نووية وتكنولوجيا متطورة في الحرب، هل عندنا رباط خيل أو عند أعدائنا رباط خيل؟ ها؟ أعدائنا يجاهدون بالخيل. فإذا ألا تتفقهون معي في قول الله تعالى: ومن رباط الخيل أن يعطى كل عصر ما يناسبه من القوة. في ذلك الوقت هناك رباط خيل، اليوم طائرات وإيش وصواريخ ليست عشوائية على البركة، يعني تنكذ ونحشيها بارود تسقط في الأراضي فتستفز فقط العدو ولا تحدث فيهم نكاية، كما قال ابن عبد السلام في القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو. فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد، لم يشرع أن تستفزهم بصاروخ واحد، لم يشرع الجهاد حينئذ. فإذا استفززتهم بالجهاد أثمت وابتدعت، ترسل عليهم شيء على البركة ما تدري، ليس فيه تكنولوجيا تسوي بالمكان وتحدث فيهم نكاية، 20-24 صاروخ كلها في الصحراء إلا واحد يضرب بيت ما في أحد، وش هذا؟ هذه النكاية، النكاية بالعدو معروفة. ولذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عالم أنه لو ما اتخذ وسيلة اللي أشار عليه سلمان الفارسي بناء خندق لن يحدث في العدو نكاية. فجاءت المشورة السديدة بأنه لا يواجههم يبني خندق. فهل لما بنى خندق تعرضهم وهم بخيامهم يرمي عليهم بأشياء وما كذ في مكانه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إلا بقدر الحاجة ربما. فالمقصود أنه لما علم الله اتباع رسوله، اتباع رسوله له في أمر الجهاد، ولم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مشتهيات النفس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت إيش
السماوات والأرض، فالنبي ما حكم وأن له يحكم بهواه هنا، يقول أعداء الله وهكذا نفعل، طاع ربه. فمكث وراء إيش؟ الخندق. لما علم الله من نبيه العمل بشريعته وترك الابتداع في الجهاد والمخاطرة والنكاية التي هي بالضد، بما نصره الله؟ بالريح. قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم. أضعف الجنود، ليس لها جرم، فجعلت تكفأ قدورهم. كلما أراد أن يطبخوا يتمتعوا بالطبيخ تنكفئ قدورهم، يتمتعوا بنوم تنقلع خيامهم. ليست بجلسة هذه. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فحينئذ انقلعوا مدبرين مهزومين. فكذلك نقول: اعملوا بشريعة الله في هدي النبي في الحصار، اتبعوه صلى الله عليه وسلم. لما حوصر النبي إيش كان هديه؟ اتبعوه. إن كنتم في قوة وعندكم بأس ردوا على الحصار وافتكوا بهم. ما في قوة، اصنعوا جميع التدابير التي صنعها رسول الله، الصلح كما جاء في صحيح البخاري: وكانت خيبر يومئذ صلح. أصالح النبي اليهود من جبن؟ لا، لما تقوى قاتلهم، وإنما كان مثل هذا الصلح كالجسر إلى إبادتهم أو إلى قتالهم، فأجلاهم بعد ذلك عمر. نعم، فكون تبقى معهم هدنة وصلح ليتقوى الجيش المسلم ويدرس العلم ويعرف العقيدة الصحيحة، فهذا كان عمل النبي الذي إذا خالفه المسلم حصل له من النكاية ما لا تحمد عقباه. إذن هذا الأول. الثاني وهو لا يمكن، وهو الهجرة، فقد هاجر النبي الحبشة صلى الله عليه وسلم، وهاجر هو وبكر إلى المدينة من مكة، وهذا سمعت الآن أنه لا يمكن. نعم، لكن لم ينبغي الآن أن يكون هناك كف اليد سريعا وترك استفزاز إيش العدو، حتى لا تكون نكايات أعظم. فلا يزال التلفزيون اليهودي يعلن: أصابتنا صواريخ، حتى يكون أمام العالم أنه في حرب، وهم بتصنيف اللغة المعاصرة في الحرب مجرمي حرب، لأن هؤلاء عزل يقتلونهم بغير حق، ظلم. فأي شيء يأتيهم من هناك ولم يصب شيء، يقول: أرسلت علينا صواريخ، ولم تحدث فيهم نكاية، حتى يبقون أمام العالم أنهم في مسمى وصف الحرب، وأنهم ليس مجرمي حرب على عرف العالم العام الذي وضعته هذه تسمى الأمم المتحدة. فهم يريدون بذلك أن لا يصنفون أنهم مجرمي حرب. فلذلك ينبغي لرؤوس العالم أن يتدخلوا، من أهل الإسلام أن يتدخلوا تدخلا سريعا لصنع كل التدابير الممكنة التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم، من التوسط بهجرة هؤلاء المساكين العزل، وقبول البلدان إن استطاعوا، فإن لم يقدروا على ذلك فالتوسط بإقامة هدنة. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، أقام هدنة، ليس من أجل الجبن كلا، لكن من أجل أن تكون هذه الهدنة جسر لاستئصال هذا العدو الذي في قلبه مسبة لله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فهم معروفون بسب الإله سبحانه وتعالى والانتقاص منه، فنحن نعاديهم ونبغضهم أشد البغض، ولكن ينبغي أن نتبع السياسة الشرعية التي اتبعها النبي في التعامل مع هؤلاء. فمن رام غير هذه السياسة كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، السياسة الشرعية التي اتبعها النبي مع هذا العدو. فانظر، أول ما جاء إلى المدينة ولم تكن له قوة، قاتلهم وأجلاهم المدينة، وهي محبوبة إليه المدينة. نعم، هذه طابة اختارها الله لرسوله. حتى النبي لما فتحت مكة وحج حجة الوداع ما مكث في مكة مع قوله أحب البقاع إلى الله مكة، وكانت متمكن بعد فتح مكة يبقى فيها، رجع إلى بلده إلى المدينة، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. نعم، فالمقصود مع كون المدينة محبوبة له ويحب أن يطهرها، ليس من يعني الرافضة المعاصرين الذين يأتون إلى المدينة، بل يطهرها، يحب من اليهود أصل دين الرافضة. ومع ذلك لما كان عنده قوة لم يحدث معهم أي جهاد، تركهم يبيعون ويشترون ويرتهن درعه من يهودي حتى يموت يهودي، رهن درعه منها، فوجد ذلك منه في معاملتهم، ولم يستفزهم صلى الله عليه وسلم بأي شيء، إلا أنه لما كان له قوة قاتلهم، قاتل بنو النضير صلى الله عليه وسلم وغنم من أموال فدك وخيبر، وحصل له صلى الله عليه وسلم من النصرة ما وفقه الله له باتباع شرعه. فإذن أين هجوم النبي في تلك السنين على يهود وهو ماكث معهم في المدينة التي ليس من حقهم أن يمكثوا فيها، ليس من حق يهود، لكن النبي صبر لأنه ليس وقته أن يقاتلهم. نعم، بل ما أجلاهم إلا عمر، يعني إلى وقت النبي ما كان يحتضر واليهود مكثي، ما أجلاهم إلا عمر. أهؤلاء أغير من النبي صلى الله عليه وسلم ويموت درع مرهون عند يهودي؟ فإذن لا ينبغي أن نترك هدي النبي لما يسمى بلغة العصر في الطب النفسي بالعاطفة، وهي الحقيقة الهوى. ما في شيء اسمه الشريعة عاطفة تضاد الدين إلا أنه يسمى هوى، والهوى هو الذي يهوي بصاحبه في النار. فلا يفرح من يقال له أنت عندك عاطفة من أجل ذلك ما عرفت الحق، لا يفرح بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تساوي هوى، وكان السلف يذمون الهوى، والهوى الحكم بمشتهيات النفس والعقل وترك هدي النبي والصحابة. وقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن خف أولى من الظاهر. سؤال ثاني بعد أن طرحنا السؤال الأول، يقول القائل: إذن هكذا نترك الوطن لقمة سائغة لعدو الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. وقال ابن تيمية: جهاد الدفع يعني غير جهاد إيش الطلب، وجهاد الدفع إنما يواجه العدو بحسب استطاعته، أو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نبدأ بالأولى وهي قولهم إيش قلنا، نتركها لقمة سائغة. سافر بذاكرتك أو بقلبك إن كان لك قلب، أو ألقيت السمع وأنت شهيد، إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترك مكة هو والعصابة المؤمنة التي معه صلى الله عليه وسلم، فترك مكة مهاجرا للمدينة، أي قال أنه ترك أحب البقاع إليه لقمة سائغة؟ ولم يجاهدهم في مكة، يصلي والأصنام بجانبه، ولم يكسر صنما واحدا صلى الله عليه وسلم، ولم يحرض أصحابه على مجاهدتهم بكلمة واحدة، ما كان يدعو إلا للتوحيد، تصحيح العقيدة فقط، لأن لو صححت عقيدة هؤلاء صاروا وقود لنا، جيش معنا مسلم، فكان يشتغل بإصلاح عقيدتهم، عقيدة الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقط، لم يكسر صنم، لم يقتل إنسان، حتى إذا اشتدوا عليه وأرادوا قتله هنا أيضا ما واجههم، فقالوا واجههم فيزيد الأمر شدة عليه صلى الله عليه وسلم، فهو يوحى إليه من ربه، قال وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المدينة هو صاحبه، هل كان معه أتباع؟ نعم كانوا معه أتباع. هل اجتمع معهم اجتماع لتدبير حرب العصابات كما يقال بلغة العصر؟ هل اجتمع مع العصابة المؤمنة معه الجيش المسلم الصغير الذي لم يعد جيش يرهب العدو ويحدث النكاية فيهم؟ هل اجتمع معهم اجتماع واحد يحرضهم على الفتك برؤوسهم أو إحداث ما يسمى اليوم بالإرهاب البدعي فيهم بالتقتيل؟ وكلا، صبر حتى لما أرادوا قتله ما قال لأبي بكر وهو ثاني اثنين إيش؟ إذ هما في الغار، إذا قل له صاحبه لا تحزن. فهنا النبي أبو بكر جالسين بالغار، كفار قريش ينظرون هكذا، أعمى لو نظروا هكذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هنا النبي ما قال لبكر قم الله أكبر، وهجموا عليهم وصارت معركة ثم قتل، ما فعل هذا؟ كان يمكن أن يأخذ معه بالغار حصى ويضرب يصنع أي شيء، أمسك حتى أعماهم الله عنهم، ثم ذهب ليش إلى المدينة مهاجر. فلو وصفتم نبيكم بالجبن لكفرتهم، وإنما هو وحي يوحى أمره الله أن يكف يده هو أصحابه عن الكفار، علة واضحة كالشمس، زمن ضعف. فلما ذهب إلى المدينة وجد أتباع أيضا، هل اجتمع معهم اجتماع واحد لاختراق جدران يهود وتقتيلهم في أسواقهم؟ لا، صابر. نعم يأتوا اليهود في الطريق، سلوا عن الروح. هذه المحاور مفيدة، بقاؤهم هكذا ليسمعوا العلم، وليس في نفس الوقت معهم قوة يخيروهم بين الجزية بها والجهاد، ما في قوة. فمن مصلحة الشرعية أن يبقوا يسمعوا العلم، بل حينئذ ينفذ فيهم حكم الله الذي قال فيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. تدخل يهودية في ذلك الزمن على عائشة كما في سنن النسائي، إلى بيت عائشة تدخل وعائشة تهبها هبة، هل أنكر ذلك رسول الله؟ قال إيش هذه الحياة، تدخل عليك يهودية ما تقتليها ولا تطرديها؟ دخلت إلى وسط بيت عائشة، بيت النبوة، وأطعمتها عائشة أو أعطتها هبة، حتى اليهودية فرحت باستقبال عائشة لها في المنزل، وقالت وقاك الله عذاب القبر. نعوذ بالله من أقوام حضروا معنا متحزبة تشتد قلوبهم غيظا على أم المؤمنين عائشة، بل ويصل بهم الهوى أن يشتدوا غيظا على رسول الله كما فعلت الرافضة منهم الخميني، اشتد بهم الهوى حتى قالوا أن النبي ما قام بما أوجبه الله عليه. نعم، فنعوذ بالله أن نكون منهم، إن نحن إلا أتباع الحديث كما قيل كونوا عبيد الحديث، أي إذا فعل الحديث شيء كونوا كأنك رجل تعمل أو قد اشتريت بمال لسيدك فأنت تصدر عن أمره، فكن كذلك مع الحديث، كلما أمرك الحديث بشيء فهو من الله قم به. حديث من الله كما قال مجاهد، كان تنزل السنة كما ينزل القرآن، والحديث منه إقرار ومنه قول ومنه فعل. فهذا النبي أقر عائشة بإدخالها يهودية في منزلها، سنة أصبحت إذن. نعم، فالنبي حينئذ ما كان يحرضهم على ذلك، على القتال في هذا الوقت، بل جاءت عائشة تذكر لها ما ذكرت لها اليهودية لما زارتها في المنزل أو أدخلتها، قالت يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. ثم النبي في تلك اللحظة يعود غلام يهودي، الغلام له والد يهودي، الولد يهودي الذي كان يخدم النبي، والوالد يهودي يخدم النبي، معناها قريب من النبي وهو يهودي، يأخذ له حاجياته وهو يهودي. لما هذا الاقتراب؟ للعلم، للتعليم، لكي ربما يسمع الخير فيسلم، تكون لغة المحاورة قبل لغة السيف. ولذلك الله عز وجل قال لا ينهاكم أن تبروه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم، لأنه بالبر يحصل اصطياد قلوبهم للخير والرجوع وتعزيز الجيش المسلم بهم، فيكون وقود لنا ضد من كانوا معه في الضلال. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر أو ودرعه مرهون عند يهودي. ثم جاء أبو بكر أيضا ما أجلاهم، وأعبد الناس وأفضل الناس بعد الرسول، بقي طول خلافته وهو لم يجليهم، يمشون في الأسواق ولا يضربهم بحجر واحد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أجلاهم عمر لما حصل منهم ما حصل. فعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن مقصود الشارع نشر التوحيد في الأرض، وليس أن يقتل العدو غاية، وإنما قتل العدو وسيلة لإيش؟ لنشر التوحيد. هل مراد رب العبيد أن يجزع العدو قبل أن يسمع القرآن؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصلا مراد الله من وجود يهود ونصارى والمجوس وغيرهم أن يسمعوا التوحيد فيؤمنوا رب العبيد، فلذلك أرسل موسى لفرعون. هب أن موسى كاد لاغتيال فرعون، أطاع الله ولا عصى قبل أن يسمع التوحيد؟ عصى. فإذا رجل يقول ربكم الأعلى، ما مر طاغي في الأرض مثله، استعبد بني إسرائيل، يستحي نساءهم، يقتل رجالهم، ومع ذلك موسى لم يتآمر مع هارون لقتل فرعون اغتيالا، بل ذهب يسمع التوحيد. فأي شيء تفهم من هذا؟ أن مراد الله من خلق الجن والإنس كما هو معلوم اسمعهم التوحيد ثم الهداية دي رب العبيد. فلذلك أمر علي أن يأمرهم بثلاثة أمور، منها أن يسلموا، يسمعوا الأدلة. فلو كانت الغاية الجهاد ما أمره أول أن يعرض عليهم الدعوة، كان يجز عليهم مباشرة. إذن بعض الجماعات من جهلها جعلت الجهاد غاية أهم ما يكون قتل العدو. الله ليس مراده أن يقتل العدو قبل أن يسمع الخير، مراد الله أن يؤمن فرعون ومن كان دونه بالكفر، إلا شخص واحد ميؤوس من دعوته ما ينفع الاستعاذة منه، من هو؟ إبليس لعنه الله. من كان دون إبليس فليس مقصود الشارع أن يجهز عليه قبل أن يسمع، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما قال اقتله أو خنه، أجره حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك خلقهم سبحانه أن يسمعهم التوحيد ليهتدوا ويعملوا ليوم الوعيد لا إله إلا هو، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن على المسلم في تلك البلاد أن يصبر على قضاء الله وقدره، وليعلم أن العبادة في تلك اللحظات العصيبة التي تختلط فيها الأمور ويشتد فيها القتل أفضل من الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه: عبادة في الهرج كهجرة إليه، وهذا ثواب عظيم. فينبغي أن يكثر الواحد منهم من ذكر الله وأذكار الصباح والمساء حتى لا يفجأ بهدم بيت، نعم، فإن الله حافظه وأن الله جعل له فرج بتقواه. فالشبهة الثانية قولهم إيش؟ أن هذا الذي يقال نعم من مات دون ماله فهو شهيد. صورة المسألة ليس أن تذهب إلى العدو إلى دوريته أو توصل له وقود من نار يقع به ضرر يسير فيه فيستفز فيأتي يقتل منك الآلاف والمئات وتقول من مات دون ماله فهو شهيد. صورة المسألة تنزل دورية من العدو فيطرق الباب يريدون منك المال الذي في البيت فلا تعطيهم، يقاتلوك قاتلهم، فإذا مت شهيد. ونقول بهذه المناسبة بغيرها، هذه عادة قصار العلم، لا أزال أكرر هذه الكلمة الذي ذكر ابن القيم في حاشيتي على سنن أبي داود، هذه طريقة قصار العلم. ما هي؟ يأتون للنص العام أو المجمل ولا ينظرون لهدي النبي والصحابة المفسر لذلك العام أو المبين لذلك المجمل، كما قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود الذي قال من مات دون ماله فهو شهيد. ألم يكن يعاصر اليهود؟ نعم. فهل استفز اليهود بقتال ثم لما جاءه الأحزاب من كل مكان يقاتلونه وبنى الخندق خط الدفاع، هل خرج أحد منهم قال المدينة وراءنا من مات دون ماله هو شهيد واقتحم إيش الخندق وصار يبارزهم؟ ما وجد هذا، قال أنا أموت بن مالي، صبروا وراء الخندق. فلو أن يهوديا أو عفوا لو أن مشركا اقتحم عليهم إلى الخندق ويريد أن يأخذ شيء من خيام المسلمين هناك الذي وضعوها من تروسهم من شيء اقتلوه لأنه يريد أن يأخذ مالهم. هذه صورة المسألة، ليس صورتها أن تذهب لدورية أو تطلق أعيرة نارية تجاه العدو تستفزهم تقول من مات دون مالي وهو شهيد، هذا تحريف الحديث، ليس هذا صورة المسألة. ولذلك جاء في حديث مفسر له: أفريت جاء يطلب مالي لا تعطه، أفريت قاتلني قاتله، أفريت إن مت قال شهيد، إن مات في النار أو كما قال. انظر التفصيل، هو بقال قاتلهم وقت الضعف من مات دون مالي وهو شهيد. فما أكثر ما حرفت السنة، لأن الشيطان عجز عن أن تحرف أو يكذب على الرسول بأحاديث ليست صحيحة فتجعل في الأرض كأن حديث صحيح إلا يكشفه أهل الحديث ويقول هذا حديث موضوع، لكن يأتي الشيطان الحديث الصحيح المسلم به فيحرف للناس معناه. فما دون مال فهو شديد حديث صحيح، لكن يحرف لهم معناه، يقول معناه ما يفعلونه اليوم من استفزاز اليهود، ليس هذا معناه، بل هذا تحريف الحديث. نعم. إذن باختصار الجواب عن هذا السؤال الذي يتكرر، وأخيرا قبل أن نجمل القول ونوجزه، ما يسمى بجهاد الدفع. قيد ابن تيمية بالاستطاعة، نعم بالاستطاعة، بحيث لو يعلم المسلمون أنه يمكن إيقاف هذا بالهدنة أوقفوه. لكن صورة المسألة التي يقال فيها أن جيشا أمامك، فحينئذ هو ليس فقط يرسل عليك فيقتل بعضك 100 ثالث يوم 100، مما يمكن أن يوقف ذلك بالهدنة أنه يكتسح كالتتار، مكتسح تراه من أمامك وليس لك عصا موسى من خلفك، فإما أن تموت وأنت تجاهده تدفع عنك، وإما أن يقتحمك وهو الذي ينحرك، لا محالة، ليس هناك هدنة. فهل هذه الصورة واقعة الآن؟ تأملها، لا تجدها واقعة. لما؟ لأنك تسمع من حين لآخر التلفزيون اليهودي يعلن بالصواريخ تصل إليه، ولم يعلنوا المهادنة معهم وكف اليد عنهم، ويعلن رئيس البيت الأبيض يقول هذه الهدنة مربوطة بكف الصواريخ عنا. إذن هل استعملنا التدابير اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة العدو وقت الضعف؟ إذن باختصار ينبغي أن نصنع التدابير التي صنعها النبي عندما كان في ضعف هو والصحابة، كما لما كان محاصرا في مكة، وكما جاورهم في المدينة من غير استفزاز صلى الله عليه وسلم، وكما لما جاء عليه الجيش العرمرم في الأحزاب من كل مكان، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وراء الخندق ولم يستفز منهم أحد، عفوا، ولم يأمر الجيش المسلم أن يقتحم ويحدث معهم قتال، بل بقوا حتى نصرهم الله بالريح، وكما فعل الأنبياء من قبله. هاك موسى، نعم، لما قال إن القوم يأتمرون عليك ليقتلوك، هل واجههم ولا هاربا من البلد؟ ولا هارب؟ هل اغتال منهم أحد وبدأ يزعزع الجيش بأنه يعني نغتال فلان ونغتال فلان بمن معه من أتباع؟ طيب، وسمي ما شئت من الأنبياء، فلم يكن هديهم ما نسمع اليوم مما يثيرون عليه، وتأتي الأسئلة، هل نصنع مظاهرات؟ هل نصنع؟ فالجواب كل هذا محدث ليس له أصل. لا تصنع مظاهرة، وليس أنت آثم مقصر كما يقال عند هؤلاء المفتين الذين ينبغي أن ينضبطوا بأنك مقصر إذا ما ذهبت ودخلت إلى غزة تجاهد، ترك مقصر، لابد تفعل تدابير وتذهب تنصر أخوانك، تذهب من طريق مصر من طريق كذا تدخل غزة، نعوذ بالله. فلو قال قائل هذا لكان قوله عين الجهل، يلقي بهذا الموحد للتهلكة. فالنبي لما كان في المدينة ذهب بنفسه هو أو أرسل أصحابه لينصر من في مكة؟ لما؟ أين الغيرة على الدين؟ بزعمهم يعني بلغتهم أغير الناس على الدين، لكن مناطين بقيود وهي شريعة رب العالمين أن لا يجاوزوها بالعقل والإحداث في الدين. فإذا كان ذلك كذلك فليعلم أن الجهاد باب من أبواب العبادات الذي هو كالصلاة، لا ينبغي أن يتجاوز المكلف فيه الحد بأن يبتدع فيه، كما أنه لا يجوز أن يؤدي صلاة الرغائب لأنها بدعة، لأن وهي أول جمعة في رجب تصلى 1000 ركعة، كذلك لا يفعل بدعة في الجهاد فيجاهد كما يقول ابن تيمية الجهاد البدعي الذي من شأنه إحداث انعكاس في النكاية على العدو أو ضد العدو، فتكون النكاية عكسية كما نشاهد اليوم يطلق أعرية نارية لا تقارن بقوة العدو، ثم يكون من جهة أن يأتي الجيش والعدو يتسلى بدمائهم، يتسلى يقتل منهم ما شاء. فقد عرفتم الحمد لله الآن الجواب على هذه المسألة التي طالما تسمعونها، أن نصنع كل التدابير التي صنعها النبي وقت الضعف من مهادنة وهجرة إن استطعنا ومفاهمة مع العدو، نعم، وكف اليد، لأنه إن قال إن كففت يدك فالعدو سيضرب، نقول إن بسطت يدك فعرفت أن سيستطير أمره أشد بكثير مما لو كففت تكف، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكثير المصالح، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا صبروا الآن واتقوا الله وذكروه كثيرا ودعوا واتخذوا الدبير الدخل النبي وقت الضعف، بإذن الله لن يضرهم كيدهم شيئا، بل قادر يقذف في قلوبهم التثبيط عن مزاولة هذه الأعمال الإجرامية التي يصنعونها، لأنهم صبروا واتقوا، وتقوى الله مناط بالسنة كما قال إيش ذلك طلق بن حبيب، وذكر ذلك عنه ابن القيم فقال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، نور الله هي السنة، فتعمل بالسنة في الجهاد التي كانت عند رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ إذا أخلصت فإن الله ناصرك سبحانه وتعالى. نعم، أما أن نكون في بلد أكبر نادي للقمار يكون فيها تهاون بالصلاة وغير ذلك ثم نطلب النصر على العدو، لابد أن يرجع أهل ذلك تلك البلاد إلى الله ويتعظوا ما حصل في أحد. نعم، ويكفي التباكي الذي ما وراءه جدوى، لابد من نصرة إخواننا بالعلم النافع أولا، فإن النبي قال انصر هاك ظالما أو مظلوما، مظلوما بأن تعين، تعينه على من ظلمه، ما عندك استطاعة أو كان نعم أو ظلم نفسه باتباع غير الشريعة، فحينئذ نصرتك له أن تبين له الشريعة والسنة حتى يتبعها، هذا من نصرتك له، هذا أعظم من نصرة من يثير العواطف ويجيشهم للدماء، يجيشهم للدماء، نحن معكم اقبلوا إلى آخره، جيش للدماء. نعم، يعني رأيتهم وهم متحلقين في تلك الظروف العظيمة متقوقعين، نسأل الله أن يفرج همهم عاجلا وأن يقتل عدوهم هذا الكافر الخبيث، ينظرون إلى التلفاز وضغط ظهر في التلفاز بعض البرامج العربية، طيب هذا لم يخرج لهم الآن من هنا إن الله ناصركم أقبلوا إلى آخره، ويخرج المعزل الذي هو أعزل فيضرب والثاني يضرب، إيش هذا الكلام؟ اذكروا لهم، أتلوا عليهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتلوا عليهم قول الله إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، فهذه الآية في مثل حالهم أفضل من أن يقال ضعوا أرواحكم في كفكم واخرجوا عليهم ينصركم الله، هذا تجيش لمزيد من الدماء. وتلك آيات الله نقرأها ونتعلمها وسنن رسوله، ولكن سبحان الله لا يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا العالمون، فنشكر الله أن هدانا للسنة. وهكذا كان قول شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني الذي كان هو قريب من تلك الجماعة المسلمة، وكان ينصحهم فيقول يا جماعة، لما رأى من أنهم بسطاء ما هو ليس من أهل العلم كان يقنعهم بالرأي يعني يقنعهم بما يستطيعون من فهمه من المثال الذي يتضح به المقال. يقول بالعقل يا جماعة، يا جماعة، عين شحمة تقاوم مخرز، ما لكم لا تعقلون؟ أم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عما تعلمون؟ والله والله إنه أغير منكم على حرمات مكة، فينبغي أن تتبعوه. وأعظم بدعة أنا فيما راه في هذا الزمان بدعة الجهاد، تعلمون لما؟ لأن صاحب المولد لما يبتدع المولد يجيه صاحب سنة ربما قوي الحجج ويقنع ويترك المولد، ربما أو يتحجم فعل الموالد في بلد تنتشر فيها السنة مثل هذا البلد نشكر الله عليها. لكن لما تأتي بدعة الجهاد محق للعلم ويظهر الشرك وهو مراد الشيطان، وقد أخبرت بالأسانيد إن شئت قل المتواترة أن كان إخوانكم في غزة أو في تلك البلاد المباركة فلسطين لهم دروس مساجد يدرسون العقيدة الصحيحة مطمئنين وهم في تقدم. فإن النبي أول ما بدأ هذا هو التدريس، يقنع الرجل المشرك من مكة بالتوحيد فيقتنع، ثم يبدأ يبلغ الشريعة، وهكذا كل ما بدأ به النبي أو أول ما بدأ به العلم قبل القول والعمل. طيب الآن لما صارت الصواريخ تترى ووصل عدد القتلى إلى 1000 أو نحو 900 والجرحى إلى آلاف، يا ترى هذه الجلسة التي تنعمون بها يفقه بها دينهم ويتعلموا بها شريعتهم يقدرون عليها؟ إذن سيكون الخوف والهلع والبقاء في البيوت، العالم لن يخرج والمتعلم لن يتلقى منه، يجي العالم يحضر في المسجد وهو خائف أصلا ما يأتيه أحد، إنما يكلم الجدران في المسجد ولا لا. وهنا يعشش الشيطان ويفرغ بتعليمهم الشرك، فعلى مدى إذا بقى هذا الأمر وما في تعليم وخوف فحينئذ لن يرجعوا ليتقدم. وما أظن إلا هذه أيضا خوف من أهل الحديث، ما استبعد أن ماذا صنعوه الأخير هم بأيديهم، استحثوا جواسيسهم أرسلوا إلى هؤلاء الحزب يسموه ذا حماس ما حماس، ارسلوا عليهم وكذا صواريخ إلى متى يبقون في بلادكم وكذا، ويرسلون عليهم فتبقى حرب. ليش؟ لكي تتعطل دعوة أهل الحديث، كان لها وجود الحمد لله واقتناع من الناس. كما قابلني رجل من غزة في الجامعة الإسلامية ويدعو إلى الله والحمد لله إلى أهل الحديث دعوة أهل الحديث، فالآن تتوقف حينئذ الدعوة. وقد ظهر الشرك في قوم نوح متى؟ لما تنسخ العلم. فإذا أرأيتم كيف البدعة الجهادية أشد من بدعة المولد أو بدعة صوفية لم تصل إلى حد الاعتقاد؟ بدعة الجهادية لأنه طريق للشرك، لأنه حينئذ يتنسخ العلم، لا يبقى علماء يدرسون في المساجد ويبقى حاضرون يستمعون إليهم خوف من القنابل والحرب والغير متكافئة والدماء، فحينئذ يتعطل العلم، فحينئذ يسهل على الشيطان أن يزخرف لهم الشرك تارة بيش بين يضع على البيوت مع مجتر الجهل خرزات، يقول هذا ما يأتيك صاروخ الآن حط هذه الخرزات مجربة، يعلق الخرزة ويموت هو أهله على الشرك. أي لا، ما في معلم توحيد. وهذا مراد أو حضاء آية الكرسي أو أنفث، يغلق الباب يقرأ الكرسي هذا ينفث على إيش؟ قفل الباب، ما هنا ما يستطيع صاروخ أن يقترب منك. إذن العلم أولا قبل القول والعمل. نعم شفت وش يقول الأخ الآن؟ اسمعوا الآن، وهذا مراد الشيطان، يقول دخل رجل فاضل أنا أعرفه صاحبنا ومثل والدنا الشيخ سعد الحصين، يقول دخل قبل فترة إلى فلسطين. أما أنا في شخصيا قال وجدت أنه منتشر سب الله بينهم، هم سبوا الله أمر سهل عندهم. أي نعم، إلا طبعا الفئة المسلمة اللي درست العلم واللي تخاف الله، أو الفئة الصالحة، ليس كلهم لكن معروف هذا سبوا الله، العالم سرقوها من اليهود بمجاورتهم. الثاني ما ذكره الأخ لي قال وجدنا في المساجد قصيدة البوصيري الشرك الأكبر، وخرافة الصخرة هذه التي طارت وراء جبريل، كم من الناس يزورونها معتقدين فيها الباطل والبدعة في الدين، فكيف ينصرهم رب العالمين؟ إذن إن تنصروا الله ينصركم، لابد من نصرة الله بالرجوع إلى شريعته. والله هذا ليس تشفي، لكن نصرة ينبغي أن يكون لإخواننا. ألم نصدر كلامنا بما حصل لأصحاب رسول الله في أحد؟ هل تشفينا بأصحاب محمد؟ كلا، لكن أخذنا العبرة، فإنها آية تتلى اليوم القيامة لنتعظ بها. قال تعالى أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء اليوم أولى ما يكون، أو أولى في زمانهم، أولى زمان يدبروا هذه الآية. ما هي الآية اللي ينبغي يدبروها الآن؟ آية نزلت في أحد وهزيمة الجيش المسلم في أحد، فليتدبروا قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي الهزيمة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. تدبرها يولد إيش؟ يولد رجعة للعلم واتباع الرسول في طريقة الجهاد وقت الضعف. دبرها، أفلا يتدبرون القرآن؟ والله ما رأيت من يتدبرها إلا ما رحم الله فيها أولئك. ثم ما أخبرني به إن شاء الله رجل أثق فيه، قال قام رجل من الغيورين على السنة أو أهل فلسطين، فبدأ يعلن أن هذه الطريقة في استفزاز الجيش الكافر اليهودي إخوان القردة والخنازير ليست سليمة، فيريد أن يرجع الناس إلى ما كان عليه النبي من التدابير من ترك قتالهم أو استفزازهم. فقتلته يهود، فاسمعوا عباد الله وعوا، لماذا قتلوه؟ لماذا يعلن الجيش أو التلفزيون اليهودي وهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا ولا يحبوا أحد أن إيش؟ أن يمسهم بكلمة، أن وصل إليهم صاروخا من حماس أو من غيرها، هم يعلنوا بأنفسهم من غير أن يعلن أحد، يعترف وصلتنا صواريخ من حماس. لما؟ ليبين صورة حرب أمام العالم حتى لا يكونوا مجرمي حرب لغة العصر. وماذا ضربت؟ صحاري وصواريخ بدائية، لم تضرب أحد ولم. إذن الحرب أو الجهاد نكاية، كما قال ابن عبد السلام صاحب القواعد، شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد. الحقيقة أخذنا مقدمة طويلة مهمة، لأننا سمعنا هذا السؤال يتكرر في هذا العصر، وها أنا أريد أن أتكلم بقية الدرس قليلا عن ما تقدم في الموطأ. فاذكر لي خلاف التنوع فيما يقرأ في صلاة الجمعة. نعم،